زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيطيب لي أن ألتقي بكم على البعد، وأسأل الله أن يجعله مجلس ذكر وإن تناءت ديارنا وتباعدت بلداننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر وأن يوفق للمزيد من فضله، إنه سميع مجيب. نحن نحتاج كثيرا يا إخواني ويا أيتها الأخوات إلى تأسيس أنفسنا على تقوى من الله ورضوان. أسس البناء لنا مهمة جدا، من لم يبني نفسه جيدا في هذا الزمان ضاع، ومن لم يؤسس نفسه على شرع الله تعالى فإنه لا يصمد أمام هذه الفتن الكثيرة الموجودة في هذا الزمان. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بناء أصحابه، وكان يجتمع بهم فيعلمهم ما أنزل الله عليه من الوحي. وهذا الإيمان إذا خالطت بشاشته النفوس فإن صاحبه لا يرتد عن دينه، كما قال هرقل وشهد بذلك ملك الروم الكافر أمام أبي سفيان قبل أن يسلم، قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهل يرتد أحد سخطة عن دينه بعد أن دخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. هكذا إذن صمد السحرة أمام جبروت فرعون لما هددهم وقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وأقسموا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إن الإيمان إذا دخل في النفوس جعلها ثابتة لا تترنح ولا تسقط أمام عواصف الفتن في هذا الزمان وما أكثرها، سواء كانت فتن الشبهات أو فتن الشهوات. فإن سألت يا مسلم عن الأسس هذه، فأولها الإخلاص لله تعالى، لا بد أن نريد وجه الله، لا نقصد غير وجه الله، لا بد أن نعمل العمل ابتغاء مرضات الله، ليس لفلان ولا لعلان ولأجل المال ولأجل الشهرة، وإنما لأجل النجاة يوم الدين. ولذلك الله عز وجل قال: يريدون وجهه، يعملون لله واليوم الآخر ابتغاء ما فيه. أما الذي لا يريد إلا الدنيا فقد يعطيه الله منها ثم بعد ذلك ليس له في الآخرة من نصيب. يا نفس أخلصي تتخلصي. ورب عمل صغير كثرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. بالنية الصالحة أيها الإخوة والأخوات تنقلب المباحات إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان. ولذلك فإن استحضار النية عندما نبيع ونشتري، مثلا أنت تدخل البقالة تشتري لأهلك خبزا وحليبا، هل فكرت يا أخي عندما تدفع المال أن تحتسب هذا صدقة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي ينفق على أهله يحتسبها فهي صدقة. وهذا الإخلاص بالإضافة إلى مضاعفة الأجر يقود إلى الجنة: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. إن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، يعني لإخلاصه، وإن كان يحفظ القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان يصلي الصلاة الطويلة وعنده الضيوف في البيت ما يشعرون به، فقد وضع لهم العشاء وذهبوا ليغطوا في النوم وقد قام يصف قدميه لله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. حاصر المسلمون حصنا واشتد عليهم رمي الأعداء، فقام أحد المسلمين وقد رأى الجراحات تكثر في إخوانه والحاجة ماسة إلى حل لهذا الموقف الشديد، فحفر نفقا تحت سور الأعداء وعبر وقاتل على الباب وفتحه للمسلمين، ولا أحد يعرفه ولا أحس من هو. ولما سقط الحصن قام مسلمة قائد المسلمين يقول: من صاحب النفق؟ من صاحب النقب؟ فلم يرد عليه أحد. فقال في الجيش المسلم: سألتك بالله وحقي عليك من الإمرة والطاعة أن تأتي يا صاحب النقب. فانتظر مسلمة في خيمته، وفي هزيع الليل إذا بالحارس يقول: هناك رجل يعرف صاحب النقب. قال: فليدخل علي فليخبرني من هو. قائد المسلمين يقول: من صاحب النفق؟ من صاحب النقب؟ فلم يرد عليه أحد. فقال في الجيش المسلم: سألتك بالله وحقي عليك من الإمرة والطاعة أن تأتي يا صاحب النقب. فانتظر مسلم في خيمته وفي هزيع الليل إذا بالحارس يقول: هناك رجل يعرف صاحب النقب. قال: فليدخل علي فليخبرني من هو. قال: إن له شرطا. قال: وما هو؟ قال: أن لا تبحث عنه أبدا ولا تطلب رؤيته ولا الكلام معه بعد ذلك. فدخل الرجل وقد غطى وجهه، فقال: أنا صاحب النقب، ويحك يا مسلمة، أحرجتني فأخرجتني، يعني لأنه سأله بالله، وإن لي شرطي أن لا تشهر أمري ولا تسألني عن اسمي ولا تبحث عني بعد ذلك. ثم خرج، فكان مسلمة يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب، مما رأى من إخلاصه. كان أيوب رحمه الله إذا حدث بالحديث تدمع عيناه، فيلتفت ويمتخط ويقول: ما أشد الزكام، يريد إخفاء بكائه. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه وتنهمر أمام الناس قام وبكى في الخارج. علي بن الحسين كان يحمل الخبز في الليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة في الخفاء، وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يعلمون من أين معاشهم. فلما مات علي بن الحسين زين العابدين عرف الناس من الذي كان يسلم هذه الأشياء، لأنها انقطعت بموته، فعرفوا أنه كان يأتي لبيوت الأرامل والأيتام في الليل ويضع عندها الطعام ويطرق الباب ويمشي، ووجدوا في ظهره أثرا مما ينقله من قرب الماء وأوعية الطعام. قيل إنه كان يعول 100 بيت. أظهر الله عمله مع أنه أخفاه، لكن كتبت سيرته. قال إبراهيم عليه السلام: واجعلني لسان صدق في الآخرين. كان بعض السلف يذهب في الصباح فتعطيه زوجته الإفطار، يذهب للعمل ويرجع المغرب وقد تصدق بإفطاره لأنه صائم، ويتغدى معها المغرب وكأنه ما صام. أيها الإخوة، إن هذا يدل على أهمية الإخفاء، إخفاء الأعمال، وأن هذا علامة الإخلاص. ومن الأعمال ما لا يخفى كالخطابة والإمامة والأذان، فهذا لا بد من إظهاره، ولكن يخلص فيه أو يجاهد الإنسان فيه نفسه لله رب العالمين. ثانيا، لا بد أن نؤسس أنفسنا على الصدق، مطابقة القول للفعل، مطابقة الظاهر للباطن، استواء السر والعلانية، مطابقة الكلام للواقع والحقيقة، لأن الكذب ضد هذا، وما أكثر الكذب هذه الأيام، اختلاق القصص، الإشاعات، تغيير التفاصيل، تحريف الوقائع، تحريف الأخبار، هكذا لأهواء في النفوس. وبعض الناس يكذب ولا يستفيد شيئا إلا أنه يجرب خبرته أو مهارته في الكذب والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر أن واحدا من هؤلاء يشرشر بكلوب، كلوب من كلاليب الحديد، شدقه إلى قفاه، ومن خرو إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم من الطرف الأيسر، ثم يعود الأيمن، ثم الأيسر، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. من هذا؟ قال: رجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن ممكن واحد يكذب في الإنترنت أو في القناة الفضائية كذبة تبلغ الآفاق أو تنتشر في البلد، فويل له من عذاب يوم عظيم. كثيرا ما نراوغ ولا نقول الصدق، كثيرا ما نتعمد تحريف الكلام وتغيير ما حصل، وشهادة الزور من أعظم الكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصدق ينفع صاحبه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والله عز وجل جعل من الأدعية العظيمة: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فمدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق يجعل الإنسان صديقا في النهاية، إذا كان عملنا على الصدق من أوله إلى آخره، من بدايته إلى نهايته، ندخل فيه على الصدق ونخرج على الصدق. هبه زواجا يا أيها الخاطب، تدخل على الصدق. يا أيها الولي، ولي البنت، تدخل على الصدق مع الرجل. كل منكم يصدق الآخر، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، سبب البركة. وكذلك إن هذا الصدق يهدي إلى البر، والبر كل ما يحبه الله من الأعمال. الأمر الثالث الاستقامة والاتباع وعدم الانحراف. نستقيم على السنة، نستقيم على الدين، نستقيم على التوحيد، نستقيم على الشريعة، على الملة المحمدية والإسلام. استقيموا ولن تحصوا، استقيموا سلوك الصراط المستقيم بدون اعوجاج. قال عمر الخطاب: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. الله أمرك بشيء نفذ، نهاك عن شيء انتهي، استقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. من هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ليبشروا بالجنة عند الموت؟ استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. والاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، يجنبنا البدع والمحدثات. قال رجل ابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، نحن في أوله وآخره في الجنة. قال: وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، يعني مخارج، مخرج واحد، مخرج اثنين، مخرج خمسة، مخرج 12. عن يمين الطريق مخارج وعن يسار الطريق مخارج، ونحن قيل لنا أسلكوا هذا الصراط. وهناك رجال على المخارج، دعاة يقولون للناس الذين يسلكون الطريق: تعالوا من هنا، تعالوا من هنا. كل واحد يعمل دعاية للمخرج الذي عنده. من دخل في أحد هذه المخارج انتهى إلى النار. وهؤلاء الدعاة، دعاة البدعة، يزينون البدعة. وأما من سلك الصراط المستقيم إلى آخره دخل الجنة، لأنه رفض الدعايات التي تدعوه إلى اليمين والشمال، وإنما استمر على دين الله. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رابعا، نحتاج أيها الإخوة والأخوات هذه الأيام أن نربي أنفسنا كثيرا على الإيمان بالقضاء والقدر. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلو رسبت، لو قضي عليك بالطلاق، لو ما حصلت وظيفة، لو فصلت من عمل، لو خسرت في تجارة، لو مات لك حبيب أو قريب، فإنك لا تجزع ولا تسقط ولا تصاب بالاكتئاب كما يقع لبعض الناس، انهيارات نفسية، وإنما أنت راض بقضاء الله وقدره. وهذا لا يعني أنك لا تدفع الشر ولا تدفع الصعوبات ولا تخرج من المعاناة، بل عالج نفسك من المرض، واسعى في التجارة لتتغلب على الخسائر، وذاكر مرات كثيرة لكي تنجح بعد الرسوب. فإن التوكل على الله يعني أننا نبذل الأسباب. ابذل السبب مهما كان ضعيفا، بذل السبب مهما كان ضعيفا. ضربوا له أمثلة. قال تعالى لموسى: اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينة. الله ممكن يخرج الماء من الحجر بدون ضرب العصا، ليش يضرب العصا موسى؟ العصا هل إذا ضرب واحد الحجر بعصا يخرج منه 12 عينا؟ لا، لكن ليعلم العباد الأخذ بالأسباب. قيل لمريم: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. النخلة شجرة قوية كما تعلمون، والمرأة ضعيفة، وإذا كانت في النفاس كما كانت مريم فكيف تستطيع أن تهز النخلة ليسقط الرطب؟ ومع ذلك قال الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. لماذا؟ لأن هذا الذي تستطيعه، الهز الخفيف، هذا الهز اليسير، هذا الذي تستطيعه. فجعل الله النتيجة مع السبب الضعيف. إذن يا جماعة ابذلوا الأسباب، وإذا ما استطعت إلا سبب ضعيف ابذله، فربما يأتي الله بنتائج عظيمة على سبب ضعيف مع توكلك على الله. أما يكون عندك استعداد لأسباب كبيرة ولا تبذلها، هذا قصور ولا يسمى توكل، بل هذا عجز. ولذلك الآن بعض الناس إذا قيل له: أقلع عن هذه المعاصي، اترك الاتصالات المحرمة، اترك الدخول إلى مواقع الإنترنت المحرمة، اترك الذهاب إلى الأماكن التي فيها فتن، يقول: لا، ما أستطيع. كيف لا تستطيع؟ امنع نفسك عن المنكرات، أخرج هذه المنكرات من بيتك، فلذلك أخذ الأسباب مهم جدا. الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الصبر كنز من كنوز الجنة، وهو الركن الرابع أو الخامس من أسس البناء. لابد من الصبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. ما يمكن ندخل الجنة إلا بالصبر، وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. التجارة يبغى لها صبر، تربية الأولاد يبغى لها صبر، الدراسة يبغى لها صبر، الزواج يبغى له صبر، كل الأشياء الدعوة تحتاج إلى صبر، الأمر معروف عن المنكر يحتاج إلى صبر، البناء يحتاج إلى صبر. لقد صبر الصحابة، أبو بكر صبر، بلال وعمار وخباب صبروا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. قال ابن عباس لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، مصابة بمرض الصرع، فيها جني يصرعها. إذا صرع الإنسان صار يرغي ويزبد ويتخبط ويصيح حتى يكون جثة هامدة ويدخل في غيبوبة ثم يقوم. الصرع مرض معروف، وارتعاشات وارتجافات وسقوط يمين وشمال. إني أصرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. ثم قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعوا الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها. فالمرأة إذن مستعدة أن تصبر إلى أن تنتهي عمرها، يمكن 70 80 90 سنة، الله أعلم، إنما سوف تصبر. ولكن سألت فقط أن لا تتكشف، فدعا لها فصبرت على الصرع لتنال الجنة. عروة بن الزبير لما قدم من السفر كان معه ولد جميل، فأصابه أحدهم بالعين فوقع في اسطبل الدواب، فلا زالت تطأه بأرجلها حتى مات الولد. ثم وقعت الآكلة في رجل عروة، يعني الغرغرينة السكر، فلا بد من قطعها، وقالوا: ننشرها بالمنشار، وإلا انتشرت إلى كل الجسم. نسقيك شيئا يغيب عقله؟ قال: لا. دخل في الصلاة فقطعوها، فغشي عليه، فأفاق والعرق يتحدر على وجهه، ويقول ويهلل ويكبر ويقبلها، ثم قال: أما والذي حملني عليك، إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية. ثم أمر برجله المقطوعة فغسلت وطيبت وكفنت، ثم بعث بها إلى المقابر. لما رجع إلى البلد قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. رأى أحد الخلفاء رجلا أعمى في مجلسه، قال له: ما قصتك؟ كيف أصابك العمى؟ قال: كنت سيد الوادي، وعندي أهل وخدم وحشم وعبيد وشاء وإبل ودواب وأموال، فجاء وأنا في قمة الغنى، ما في الوادي رجل أغنى مني ولا أكثر قوة وسلطان مني، فجاء سيل فجأة فأخذ الإبل والدواب والأهل والولدان والنساء، أخذهم السيل فهلكوا كلهم، ولم يبق إلا رضيع معي وجمل صغير، فشرد الجمل، فجعلت أعدو وراء الجمل ومعي الرضيع، فلم أدركه لأنني مثقل بالولد، فوضعت الولد في الليل، وضعت الولد على جانب الطريق وعدوت وراء الجمل، فلما كدت أن أمسكه رمحني برجله في وجهي فعميت ذهب البصر. فأثناء رجوعي للولد سمعت صراخه، فإذا بالذئب قد التهمه، عواء الذئب، ثم سكت الولد صار جثة. قال: فأمسيت وأنا لا مال ولا ولد ولا بصر. الله عز وجل يقضي بما يشاء، ولا بد من الصبر على القضاء. ولذلك نقول: لا تغتر يا إنسان، لا تغتر أيتها المرأة لجمال أو مال أو نسب، فإن الله يأخذ هذا كله. ولذلك تذهب الدنيا ولا يبقى إلا العمل الصالح. ولا بد أن نربي أنفسنا، نؤسسها على الأخوة في الله. الأخوة في الله مهمة جدا لكي نكون متحابين، ما بيننا عداوات، بعض الناس ما يكلم أهله ولا أقاربه، ولا يكفي أن يحمل الحقد 50 سنة على أخيه أو خاله أو عمه نتيجة خلاف في الميراث ولا أي سبب، وإنما ينقله إلى أولاده ويقول أوصيكم أن لا تكلموا خالكم هذا لأنه دخلنا معه الشراكة واختلفنا وأكل عليه المال. يعني لو مات يريد من أولاده أن لا يكلموا خالهم، يتواصلون بالباطل. ثم يا أخوان لابد أن نؤسس أنفسنا على العلم أيتها الأخوات، العلم الشرعي. ما هو العلم الشرعي؟ علم الكتاب والسنة، معاني القرآن، يعني على الأقل تفسير الآيات، معاني شروح الأحاديث المعروفة المشهورة، شرح الأربعين النووية، شرح عمدة الأحكام، شرح رياض الصالحين، تفسير مثلا زبدة التفسير، تفسير السعدي، مختصر المبارك فوري لتفسير ابن كثير، هذه تفاسير. يعني هذا هو العلم، العلم هو معرفة كلام الله وكلام رسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أنفسنا متبعة لشرعه، وأن يجنبنا الهوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الثبات والإخلاص والاستقامة، وصلى الله وسلم على